Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 11 من شهر 7 سنه 2022. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. هيئة شؤون الأنصار تدعو السلطات لاتخاذ إجراءات تستعيد الثقة بين الأطراف ووقف العنف. محامو الطوارئ الوضع الصحي للمعتقل سيف الإسلام مطمئن. الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة يدعو للعمل على توحيد مواثيق قوى الثورة وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية. نازحو 12 قرية بمعسكر الزمزم يطالبون السلطات بإحضار قوات حماية الموسم الزراعي وتمكينهم من زراعة الأرض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت هيئة شؤون الأنصار أن المؤيدين لخطاب البرهان معظمهم من الداعمين للإنقلاب وأنصار النظام السابق وبعض المواطنين الذين يتطلعون لمعالجة الضائقة المعيشية. ودعت الهيئة في خطاب العيد الموحد في جميع مساجد الهيئة لاتخاذ إجراءات تستعيد الثقة بين الأطراف، من بينها إيقاف استعمال العنف في مواجهة التعبير السلمي وإلغاء كافة الإجراءات التي تمت بعد 25 من أكتوبر الماضي. وأكدت الهيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات بالتوافق بين المعنيين داعية لتجنب لغة الوصاية وسوء الظن. وقالت الهيئة أن المحافظة على الوطن تتطلب تنازلات من الجميع ومراجعة المواقف للتوصل إلى حل وسط يعالج مخاوف جميع الأطراف. قال محامو الطوارئ أن الوضع الصحي للمعتقل سيف الإسلام مطمئن، وأوضحوا في بيان أن الفحوصات أثبتت عدم وجود نزيف أو كسور بالرأس أو كدمات أو توسع بالغرف الدماغية. وقالوا أنه تواصل مع هيئة الدفاع عنه شخصيا وطمأنهم على صحته وأنه بخير وصام يوم عرفة، وأشاروا إلى إحالته لمزيد من الفحوصات والمتابعة، وأنهم ينتظرون انتهاء عطلة العيد حتى تكتمل إجراءات تحويله من السجن إلى الوحدات الطبية المعنية. وأشار البيان إلى تأكيد هيئة الدفاع من تلقيه للعلاج وضمان كفالة الرعاية الصحية التي يستحقها ومن تقدمه في الشفاء. ويقبع المعتقل سيف الإسلام في السجن منذ أكثر من شهرين بتهمة إتلاف مركبة للشرطة خلال أحد المواكب، ويعاني من مشاكل صحية بسبب تعرضه للتعذيب. قال الواثق البريل الأمين العام لحزب الأمة القومي في معايدة الحزب يوم الأحد بدار الحزب بأم درمان أنهم في حزب الأمة ظلوا يعملون منذ انقلاب 25 أكتوبر على توحيد جهود القوى الثورية عبر خارطة طريق الحزب لاستعادة الشرعية الدستورية واستكمال الفترة الانتقالية عبر الرؤية المشتركة مع الحرية والتغيير. وقال أن واجبنا اليوم هو أن نجمع شملنا ونوحد صفوفنا من أجل استكمال مسيرة استعادة التحول الديمقراطي، فلا صوت يعلو فوق صوت وحدة قوى الثورة. وأرسل رسالة إلى القوى السياسية ولجان المقاومة مفادها أن وحدة قوى الثورة تمثل واجب المرحلة ولا يمكن إسقاط الانقلاب واسترداد المسار المدني الديمقراطي دون توحيد جهود جبهة عريضة لمناهضة الانقلاب، ودعا للعمل عبر مركز موحد والتنسيق بالشكل الذي ينجز التغيير المطلوب، وأن أولى خطى هذا المركز الموحد تمر عبر تدارس الرؤى والمواثيق المختلفة التي تقدمت بها قوى الثورة والبناء على نقاط اتفاقها وصولا إلى إعلام موحد يلبي مطالب الشعب. وأضاف في هذا الخصوص:
أن نجمع شملنا ونوحد صفوفنا ونعمل على وحدة قوى الثورة والتغيير من أجل استكمال مسيرة استعادة التحول المدني الديمقراطي، فلا صوت يعلو فوق صوت وحدة القوة وحدة قوى الثورة، ولا مخرج لنا من هذه الأزمة إلا بالتوافق على المخرج الوطني الآمن الذي يحقق تطلعات شعبنا وينهي هذا الانقلاب البغيض.
من ناحية أخرى قال الواثق البريل الأمين العام لحزب الأمة والناطق باسم الحرية والتغيير في رسالته للمكون العسكري قال أن المؤسسة العسكرية واجبها الوطني والدستوري هو حماية وتحقيق أمن المواطن والنائي عن الدخول في شؤون السياسة وطالب بضم كل القوات تحت راية واحدة تمثل الجيش القومي الموحد وذلك ضمن عملية إصلاح أمني وهيكلي كامل وفق عقيدة عسكرية تجعل منها مؤسسة تعمل على حماية الدستور والتحول الديمقراطي. وأوضح البرير في هذا الصدد أن الإجراءات والقرارات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان والتي أعلن فيها خروج الجيش من العملية السياسية التفاوضية فإنه وضع في ذات الوقت القوات المسلحة وضع الوصاية على الشعب، وأضاف بأنهم يتطلعون بأن تدمج اتفاقية السلام ضمن الأجندة الوطنية التي تعمل على تحقيقها كل مؤسسات الدولة، لذلك فإن التمييز السلبي بين قوى الثورة والحركات المسلحة تضعف أجندة السلام وتجعلها كسبا خاصا بأطراف السلام بدلا من أن تكون اتفاقية قومية محمية بإرادة شعبية كاملة. وأضاف في هذا الخصوص
القرارات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة والتي أعلنت خروج القوات المسلحة من العملية السياسية التفاوضية فإنها وضعت القوات المسلحة في موضع الوصي على الشعب. إن تحقيق السلام يمثل أولوية قصوى وتنزيلها على أرض الواقع يحتاج إلى إرادة سياسية لا يمكن أن تتحقق في ظل نظام ديمقراطي مدعوم بإرادة شعبية، ونحن نتطلع إلى أن تدمج اتفاقية السلام لتصبح ضمن الأجندة القومية التي تعمل على تحقيقها كل مؤسسات الدولة. ولذلك فإن حالة التمييز السلبي بين قوى الثورة والتغيير وبين الحركات المسلحة تضعف أجندة السلام وتجعلها كذبا خاص بأطراف السلام بدلا من أن تكون اتفاقية قومية محمية بإرادة شعبية كاملة.
أكد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي وجود جهات لم يسميها تعمل في جمع الأموال والتحصيل غير القانوني عبر بوابات وهمية في منطقة الزرق في شمال دارفور. وأمهل حميتي خلال مخاطبته المصلين بعد صلاة العيد في منطقة الزرق في شمال دارفور أمهل تلك الجهات 24 ساعة لمغادرة المنطقة، ودعا حميتي بحسب وكالة السودان للأنباء لسن قانون بإلزامية التعليم في ولايات دارفور وخاصة شمال دارفور، وقال أنه تم خلال زيارته إعادة الاستقرار لأكثر من 10 مناطق بولاية غرب دارفور كانت تمثل معقلا للإصابات وقطاع الطرق والمخربين. وأكد أن جميع المصالحات التي تمت في غرب دارفور حقيقية وليست سياسية. حاولت السلطات فض اعتصام أم درمان القديمة في صينية الأزهري بعد صلاة العيد بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة، وقال أحد المعتصمين أن الثوار تمكنوا من الحفاظ على مواقعهم على الرغم من المحاولات. وأدى المعتصمون صلاة العيد في 4 ساحات اعتصام، هي اعتصام الجودة واعتصام المؤسسة بحري واعتصام أم درمان جنوب بجانب اعتصام أم درمان القديمة. قال نازح من زمزم لراديو دبنجا أن نازحي 12 غرية يجدون صعوبة في الخروج من المعسكر لمباشرة فلاحة مزارعهم. وذكر النازح أن مواطنو قرى أم هشابة ومغاربة ومغاربته وحلة يعقوب وحلة مرسال وأم جايجو الواقع شر كتابة والمتاخمة لمعسكر زمزم لا يستطيعون الخروج من المعسكر لأغراض الزراعة بسبب انتشار الميليشيات وانعدام الأمن. وقال أنهم يطالبون السلطات بإحضار قوات حماية الموسم الزراعي لبسط الأمن وتمكينهم من الزراعة التي شارف موسمها على البداية. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر زمزم
حجرت تماما من سنة الفضل الآن والآن خريف هسي على الأبواب، هنا نتمنى ونطلب برضو من الجهات وعلى رأسهم رئيس الإقليم والوالي الولاية لازم يقوموا بيجيبوا قوات حماية المزارعين وحماية الناس عشان الناس تزرع، لأنه ناس حاليا في مسكر زمزم محددين لا يطلوا شمال لا يطلوا غرب، وشري كمان نساء ما في بيت الزراعة، الناس في حوجة عاجل، ناس ما دارين أي حاجة، ناس دارين أمني عشان الناس تزرع.
وفي وقت سابق طالب نازحون من معسكر زمزم هجروا من القرى الواقعة شرق تابت بولاية شمال دارفور السلطات قبل عام بتمكينهم من زراعة أراضيهم في هذا الموسم. شب حريك هائل في سوق النسوان بكسل صباح اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك وقضى على عدد من المحلات، وأوضح مواطنون لراديو دبنجا أن الحريك شب في موقع سوق النسوان، وقالوا أن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريك بالتعاون مع متطوعين، وطالبوا بالإسراع في تنظيم الأسواق والاهتمام بإدارة الدفاع المدني. أعلنت اللجنة المشتركة بين قوى الحرية والتغيير وصحيفة الديمقراطية عن تنظيم ورشة تقييم تجربة المرحلة الانتقالية 2019-2021، وأنها ستعقد اعتبارا من يوم الأربعاء 20 من شهر 7 لسنة 2022 ولمدة 5 أيام، وتهدف الورشة لتقييم الأداء السياسي والتنفيذي في الفترة الانتقالية. وقالت اللجنة المنظمة في بيان أن الورشة ستشهد طرح عدد من أوراق العمل للنقاش، على رأسها تقييم الأداء السياسي والتنفيذي للحرية والتغيير والسلام والملف الاقتصادي والوثيقة الدستورية والعلاقات الخارجية وتفكيك التمكين وقضايا الإصلاح الأمني والعسكري. وبينت بأنها بصدد تقديم الدعوات للمناقشة المفتوحة لكافة قوى الثورة من لجان المقاومة وأحزاب سياسية ومهنيين ومثقفين، وأشارت إلى أن أعمال الورشة ستبث على الهواء مباشرة في عدد من المنصات الإعلامية ليطلع الجميع على المناقشات الجارية. أطلقت السلطات يوم السبت 9 من شهر 7 الجاري صراح عبد الله سليمان عضو لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو، والذي اعتقلته السلطات تعسفيا مع آخرين من أعضاء اللجنة بعد إجراءات 25 أكتوبر الإنقلابية. ووجهت لسليمان اتهامات بالفساد وتمت إحالته للمعاش وهو داخل المعتقل. يذكر أن السلطات قامت بعد إجراءات 25 أكتوبر الإنقلابية بحل لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو وإزالة التمكين، وألقت القبض على عدد من أعضائها، تم إطلاق سراحهم لاحقا. وظل المقدم عبد الله سليمان طيلة هذه المدة رهن الاعتقال حتى تاريخ إطلاق سراحه. اختطفت عربة وانقلبت أخرى في حادث نهب مسلح جوار منطقة قلاب على طريق نيال الفاشر مساء السبت. وقال شهود لراديو دبنجا بأن 3 مسلحين ملثمين اعترضوا بعد إطلاق رصاص كثيف في الهواء عربتين كيلك كانتا في طريقهما من الفاشر إلى نيال جوار منطقة قلاب 30 كيلومتر غربي مدينة الفاشر. وبين الشهود بأن إحدى العربتين انقلبت وقام المسلحون بنهب أمتعة وممتلكات الركاب وأخذوا العربة الأخرى وهربوا بها إلى جهة غير معلومة، ولم يصب أحد من الركاب بأذى. وأشاروا إلى أن بلاغا بالحادث فتح لدى القوات المشتركة المتمركزة جوار معسكر زمزم، إلا أنها لم تتحرك لتعقب الجناح. وزعت منظمة الأحياء التركية بالتعاون مع وزارة الرعاية بدعم من مؤسسة عزيز حدادي التركية 200 من الأبقار بمعسكر أبو شوك للنازحين والأسر الفقيرة بكل من قرية شجرة ومدينة الفاشر. وقال آدم به كركوس ممثل المنظمة أن المؤسسة درجت على توزيع أبقار للنازحين وفقراء مدينة الفاشر فضلا عن تقديم الدعم المادي لهم لمجابهة ارتفاع الأسعار وسبل كسب العيش. من جانبه أشاد إبراهيم موسى حسن مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية بجهود المنظمة الرامية إلى مساعدة مجتمع ولاية شمال دارفور، مبينا أنه تم توزيع جميع الأبقار إلى المستهدفين بحضور المنظمة، مما نشر الفرحة والسرور وسط النازحين بالمعسكر. الخبر الأخير في النشرة: انخفضت أسعار الأضاحي بمدينة الخرطوم في اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك إلى ما يقارب 50,000 جنيه لرأس الضأن. ورجع تجار تحدثوا لصحيفة مداميك في سوق المواشي الانخفاض لقلة الطلب وزيادة العرض، إضافة إلى توقف تصدير المواشي إلى الخارج منذ أكثر من شهر. وكانت أسعار الأضاحي قد ارتفعت قبيل العيد ليصل أعلى سعر لها إلى 180,000 جنيه وحتى 80,000 جنيه كحد أدنى. وتوقع عدد من تجار خراف الأضاحي حدوث تراجع في أسعار الخراف، ورجعوا ذلك إلى أن معظم التجار قادمون من مناطق نائية وليس لديهم أماكن عرض دائمة في الخرطوم، وهذا ما يدفعهم للتخلص من الخراف قبل اليوم الثالث للعيد. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان
دفيس. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، صالح محمود المحامي والقيادي بالحزب الشيوعي يقول بأن مؤتمرات الصلح التي يرعاها حميتي بدارفور لا تؤدي لسلام واستقرار حقيقي. ونفيسة حجر تتحدث عن احتجاز 21 شخص لأكثر من عام أو قرابة العام والنصف تم تحويلهم من الجنينة لسجن الهدى بمدرمان دون تهمة. ولدينا أيضا النقابي محجوب كناري يتحدث عن ضرورة بناء النقابات وينتقد تجربة تجمع المهنيين والحرية والتغيير عقب سقوط نظام البشير. سنستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميل الصادق زكريا.
صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي وعضو هيئة محامي دارفور يستبعد أن تؤدي المصالحات التي يشرف عليها قائد الدعم السريع حميتي إلى استقرار حقيقي بدارفور. السلطات الأمنية تعتقل أول أيام عيد الأضحى المبارك 4 من قيادات النازحين بمعسكر أرمنكول بمحلية سيربا بولاية غرب دارفور. تواصل الاعتصامات في مدن العاصمة القومية أمدرمان والخرطوم بحري مع قرب انتهاء عطلة عيد الأضحى، واعتصام محطة السراج يشهد إقبالا كبيرا. تنسيقية لجان مقاومة أمدرمان القديمة تعلن رفع اعتصام مدينة أمدرمان القديمة، مؤكدة أنه ستتم العودة له أكثر تنظيما وتماسكا وقوة، وشددت على تمسكها بإسقاط الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. النقابي محجوب كناري ينتقد دور تجمع المهنيين وقوى الثورة في تضييع فرصة تكوين النقابات بعد سقوط نظام البشير. الفريق أحمد العمدة باديه حاكم إقليم النيل الأزرق يدعو القوى السياسية الثورية إلى الوحدة والاتفاق على ميثاق عمل سياسي يجنب البلاد المشكلات والمعضلات ويساهم في إنجاح الانتقال وإنجاز التحول الديمقراطي. والي القضارف المكلف الأستاذ محمد عبد الرحمن محجوب يعلن عن افتتاح مستشفى ميداني بمنطقة أم براكيد العسكرية الحدودية بمنطقة الفشقة. مصر تزعة أشخاص من بينهم 5 سودانيين وإصابة 43 آخرين في حادث تصادم حافلة بسيارة نقل بطريق أبو سمبل في جنوب مصر فجر يوم الخميس. والي ولاية شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن يتفقد برفقة أعضاء الحكومة ولجنة أمن الولاية وأمين ديوان الزكاة بالولاية الأوضاع العامة لنزلاء ونزيلات سجن شال الاتحادي ودار التربية الشاملة التابعة للسجن. الهيئة العامة للإرصاد الجوية تتوقع أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على مستوياتها المنخفضة في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة.
شكرا زميلي صادق مصطفى زكريا. قالت الأستاذة نفيسة حجر عضو محامو الطوارئ ونائب رئيس هيئة محامي دارفور بأن السلطات الأمنية اعتقلت 21 شخصا وتم تحويلهم منذ 16 شهر لسجن الهدى من الجنينة، حيث ينتظرون دون توجيه تهمة. تسمي السلطات هذه الطريقة من الاحتجاز بأمانات، وهو أمر مخالف لكل القوانين. المزيد في هذا الحوار الذي أجراه الزميل صالح زكريا مع الأستاذة نفيسة حجر.
نحن في الأسبوع الماضي قدمنا مذكرة للنائب العام، صح، والمذكرة إنه نحن بصدد نفتح بلاغ في مدير سجن الهدى وسيد والي ولاية غرب دارفور، لأنه عندنا 21 من الشباب محتجزين بسجن الهدى، واللي هم حسب إفادة إدارة السجن إنه وجودهم داخل سجن الهدى كأمانة. بموجب القانون، القانون ما في حاجة اسمها زول إنك تحتج وتقعد الزول ده أمانة. يا زول ارتكب جريمة وتقدم لمحاكمة عادلة، يا زول ما ارتكب جريمة تطلب صراحة. الأصل هو إنه الإنسان يكون حر. التغيير بأنك تسجنه معناها هو ارتكب جريمة وفي أدلة على ارتكاب الجريمة دي وإنه أنت ممكن تحاكمه عليها. لكن 21 الموجودين في سجن الهدى ومرحلين من ولاية غرب دارفور هم ما في أي حاجة تفيد بأنه هم مرحلين لسجن الهدى على أساس أنهم هم ارتكبوا جريمة معينة وفرضوا عليهم بموجب القانون وفق محاكمة أنهم هم المفروض يكونوا مسجونين لفترة زمنية معينة. حتى السجن ذاته أنت العقوبة بتكون محددة، يعني ما بتكون يعني على إطلاق إنه بس الزول ده يكون قاعد في السجن. يعني هم أنت موجودين داخل السجن ما عارفين المدة اللي حيبقوها كم، ما عارفين الجريمة اللي ارتكبوها شنو، الحاكموا منو. فوجودهم في السجن هو بيعتبر احتجاز غير مشروع، لأن وجود بدون مسوغ قانوني. نحن قدمنا للنائب العام بنذكره وطالبناهم إنه ينشغل لسجن الهدى ويقوم بمهامه الإشرافية على السجون ويطلع على حال السجناء 21 الموجودين بدون مسوغ دين. الشيء الطبيعي إنه مفروض النائب العام تلقائيا أول ما جات المذكرة وعلم بإنه في ناس، نحن وضحنا نحن ادعينا إنه في ناس موجودين في السجن وهم ما محكومين وإدارة السجن قالت هم على سبيل الأمانة. تلقائيا المفروض النائب العام طوالي يكلف من يراه من نيابته إنشوا ينتقلوا للسجن ويشوفوا الادعاءات اللي نحن قدمنا بها مواجهة مدير السجن والوالي. لحد أمس نحن اتصلنا على مكتب النائب العام عشان ما نستفسر في إنه يا أخي نحن قدمنا بمذكرة دايرين نشوف نتائج المذكرة، ما لقينا غير المماطلة والتسويف. حتى مدير مكتب النائب العام الجهاز التنفيذي بيقول إنه تمت مناقشة الموضوع ده مع مجموعات أخرى، في حين إنه المجموعات الأخرى دي هي مكتبة المذكرة قدمنا بها نحن. فده دليل على إنه النائب العام ما قايم بمسؤولياته، ودي إشكالية كبيرة. والآن يعني الشباب دي يعني هم منتهك حقوقهم ومحتجزين احتجاز غير مشروع.
سمع أمامكم شنو يعني الآن بعد ما تقدمتوا مذكرة للنائب العام فحواها إنكم أنتم يعني بتطلبوا فتح بلاغ في مواجهة مدير السجن الهدى ووالي غربي دارفور، والآن الرد جاكم إنه هذه المذكرة وهذا الموضوع تم مناقشته مع جهات أخرى.
نحن هننتظر عقب عطلة العيد مباشرة، هنطلب اجتماع مع النائب العام وحنتقدم بمذكرات تانية. ده وهو برد ده نحن دايرين رد، حناخد منهم بردود مكتوبة على حاجاتنا، قرارات انه لازم تطلع قرارات، هنطالب بقرارات عشان الطريق يكون مكتوب امامنا، لانه نحن ممكن نستخدم الاليات الاخرى.
زي شنو كده؟
ممكن نلجأ للمحكمة الافريقية، ممكن نلجأ لجهات عديدة يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
عقب مؤتمرات الصلح الكثيرة التي أشرف عليها قائد الدعم السريع إميتي بدارفور في الأسابيع الماضية، قال الكثيرون بأن هذه المؤتمرات والمصالحات شكلية ولا علاقة لها بالمشكل الحقيقي. الزميل صادق زكريا تحدث للأستاذ صالح محمود المحامي والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني، والذي يرى بأن هذه المصالحات لا تؤدي لاستقرار وسلام اجتماعي حقيقي.
طبعا يا أستاذ أكيد تابعت أنه في الفترة الأخيرة يعني تمت مجموعة بتاعة مؤتمرات للصلح فيما يخص الصراع القبلي في دارفور، يعني من جنوب دارفور لوسط دارفور لغرب دارفور. العامل المشترك في كل المؤتمرات الصلح دي أنه السيد محمد حمدان حميتي نائب رئيس مجلس السيادة هو كان الراعي لكل هذه المؤتمرات، والهدف منها إنهاء الصراع اللي ظاهر بشكله الناس بيسموه صراع قبلي. أنا عايزك يعني بقراءتك للواقع، هل تستطيع هذه المؤتمرات اللي مجربة من قبل في المنطقة إنها تلامس جذور الأزمات دي وتقدم حلول ولا بنحتاج لأشياء أخرى.
شكرا جزيلا أستاذ صادق. ده موضوع مهم طبعا بالنظر لفداحة الوضع في دارفور, وأعتقد إنه المسألة مش فقط يعني بدأت بالمحاولة الحالية من السيد حميدتي. المسألة التعقيدات في دارفور في المسائل القبلية مسألة قديمة طوال فترة الإنقاذ, وعندها طبعا أسبابها, وربما قبل الإنقاذ أيضا لفترة يعني في أسباب حقيقية. الأسباب الرئيسية في المسألة إنه الوضع بدأ يسوء في دارفور منذ يعني الفكرة بتاع تسليح القبائل. تسليح القبائل بعد الديمقراطية الثانية, الحكم الديمقراطي السيد الصادق المهدي وبتوجيهات من اللواء فضل الله برمناصر وزير الدفاع في ذلك الوقت, تم اتخاذ قرار في تسليح القبائل اللي عندها حدود مع دولة الجنوب اللي هي مناطق كردفان جنوب مشيرية, وهناك في دارفور المناطق القبائل المتأخمة لشمال بحر الغزال. أيضا دخلت عوامل أخرى منها الصراع التشادي اللي بموجبه جاء الشيخ ابن عمر من ليبيا, وبرضو باتفاقية مع السيد صادق المهدي في الوقت ذاك سمح للسيد ابن عمر إنه يجي في المنطقة بتاع المحور بتاع الشمال غرب جبل مرة ويتمركز هناك على أساس إنه كوتشار, واعتمد على قبائل عندها يعني امتدادات حدودية بين تشاد ودارفور, وده أدى برضو إلى استضافة هذه المجموعات المسلحة, أدى إلى إنه السلاح ينتشر في تلك المنطقة الحدودية. في عوامل طبعا يجب إنه نذكر بها الناس, إنه الصراع القبلي يعني طبيعة هشاشة وضع القبلي مع وجود السلاح في أيدي الأفراد أفرز ما يسمى في الوقت ده في البدايات المبكرة النهب المسلح. من النهب المسلح تطور الوضع إلى مواجهات قبلية. المواجهات القبلية بدت العناصر القبلية قيادات العناصر القبلية بدت تستقوى بالسلطة بالحكومة, سواء كان الحكومات المحلية أو المركز. أول ناس استخدموا بشكل فعال نزاعات وصراعات القبائل هم ناس الإنقاذ اللي يعني استخدموا هذه التناقضات والتوترات لصالح نظام الإنقاذ, وبموجب ديها تحولت الإدارة الأهلية إلى مجموعة من الموظفين التابعين للمؤتمر الوطني. بهذا المنظور يعني جرت بعد كده مئات يعني لو ما قريب لكم قريب الألف مؤتمرات صلح في كل أنحاء الإقليم, ولكنها فشلت في أنها تنتج عنها أي نتائج إيجابية لمصلحة جماهير شعب دارفور. ليه؟ لأنه هناك أسباب. أولا هذه المصالحات هي مصالحات كانت فوقية, والأطراف بتاعتها ما تسمى في الوقت الراهن زعامات الإدارة الأهلية. ما في شك إنه زعامات الإدارة الأهلية عندها تاريخ قديم, وربما المستعمر الإنجليزي لما دخل السودان ترك هذه المؤسسات كما هي, لكن أداها الصفة الأهلية. وصحيح كانوا برضو بيخدموا بعض أهداف المستعمر, ولكن كانوا أقرب للمواطنين, مش زي الإنقاذ اللي حولوهم لموظفين بيتمروا بأمر المؤتمر الوطني. في السياق دكتور يوسف تكنا عنده دراسة قيمة جدا اتنشرت قبل كم سنة واتنشرت في مجلة قضايا سودانية افتكر في القاهرة, بس ما اتذكر العدد شنو, لكن دراسة طريفة جدا ذكر فيها انه كل قيادات او يعني ولاة وحكام دارفور في فترة الإنقاذ كانوا موظفين للإنقاذ, لأنه في البداية بيكون رئيس المؤتمر الوطني, حتى بعد ذلك يكون الوالي المحافظ رئيس مجلس رئيس لجنة الأمن, وبهذه الصفة هو ما بيخدم قضايا الجماهير، بيخدم قضايا الحكومة اللي هي بالضرورة حكومة الإنقاذ كان خصم وعدو لشعب دارفور بالواضح كده. يعني كل السياسات المرسومة في الفترة دي كانت دائما تدار من الخرطوم، والهدف منها إنه يعني خلق الصراعات وضرب أهل دارفور ببعضهم ببعضهم، يعني بضربهم ببعض، يعني أقرب القبائل دخلوا فيها الفتن، وشفنا قبائل يعني ذات يعني علاقات تاريخية وجيرة دخلوا فيها الفتن، وكانوا بيديروا هذه المسألة من الخرطوم بشكل فعال، وبيوزعوا السلاح للأطراف المتصارعة نفس سلاح الحكومة بدوها لهم، وبيحسدوا بها أرواح المواطنين الأبرياء. بالتالي التدخل الحكومي في أي مصالحات قبلية دلت التجربة إنها غير مجدية. وفي داية في حاجتين، في إذا مصالحات دي أريد لها إنها تنتج نتائج كويسة وأهداف كويسة، في حاجتين لازم نلاحظ يعني إنها هي مفروض تكون بعيدة جدا يعني استفادة من التجربة الماضية. نمرة واحد، إنه الإدارات الأهلية الحالية يعني ما قل فقط هم غير مؤهلين وغير يعني يعني مقبولين عند أهلهم نفسهم، لأنهم هم أبعد من قضايا أهلهم وأقرب لخدمة قضايا السلطة. نمرة اثنين، أي تدخل سلطوي في هذه العمليات يعني من شأنها إن دائما تنتج نتائج فوقية ونتائج ذات صفة إدارية بحتة، يعني لا تغوص إلى جذور المشكلة بأي حال من الأحوال. بالتالي ما يجري الآن في دارفور بمحاولة في إطار محاولة السيد حميتي أيضا ليست محاولة بعيدة أو متميزة من المحاولات السابقة اللي كان دائما بيديروها الحكام وبيديروها القيادات الإدارات الأهلية اللي هي أقرب للحكومة. الآن الإدارات الأهلية تم توزيع عربات لها وبدون قروش، بتديهم قروش جهات حكومية، ويقال أيضا أن السيد حميتي يعني كان سخي جدا مع الإدارات الأهلية وزع لهم من العربات وغيره وغيره. فأعتقد أنه الناس ما عادت تثق في مثل هذه العمليات، وهي لا تعبر بالضرورة عن يعني تطلعات الناس العاديين، والإدارات الأهلية لا تعبر ولا تمثل بأي حال من الأحوال في هذه الفترة يعني مطالب الجماهير الحقيقية، باعتبار أنه الوضع في دارفور يختلف، هناك وعي متنامي، هناك أفق معرفي يعني قطاعات واسعة من الطلاب من الخريجين، الناس في المعسكرات بيعرفوا مصالحهم وين، وبيعرفوا منو اللي بيخدم مصالحهم، بيعرفوا منو اللي بيخدم مصلحة الحكومة. أنا أعتقد إنه هذه العملية لا تختلف في أي حال من الأحوال، وربما تؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه أنت هتنتج حلول مع أطراف لا تملك تفويض كامل من جماهير المجموعات القبلية، ولا تعبر بالضرورة هذه المصالحات عن مطالب الجماهير الحقيقية. وبالتالي أعتقد أنه يعني هذه أيضا محاولة يعني للتكريس موضوع أنه الإدارة الأهلية يعني هي المؤسسة اللي ممكن نعتمد عليها في حلحلة مشاكلنا في دارفور، وهي أكثر تعقيدا من هذه النظرة المبسطة.
شكرا لك أستاذ صالح.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قال النقابي محجوب كناري إن أهم شيء كان يجب فعله هو إعادة بناء النقابات عقب سقوط نظام البشير، وهو الخطأ الذي ارتكبه تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير. المزيد في هذا الحوار الذي أجراه الزميل حسين سعد مع النقابي محجوب كناري.
استطاع تجمع المهنيين إنه يسقط رأس النظام، ثم بعد ذلك تم التحالف المعروف من الأحزاب، وتم الاتفاق مع العساكر على الحكومة الانتقالية، والأحداث السياسية اللي ما زلنا يعني في 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 بنعيشها أخيرا، الانقلاب بتاع 25 أكتوبر. طيب ما يهمنا في الحركة النقابية إنه هؤلاء الشاوس في تجمع المهنيين بعد انتصار على ديكتاتورية البشير أو ديكتاتورية الأخوار المسلمين تحديدا ما نهجوا النهج المفروض كان ينتهجوه في أولوية بناء النقابات، لأنهم هم لما قاموا بأشهروا إنهم هم نقابات بديلة أو نقابات موازية لنقابات الكذا، فكان مفترض طوالي بعد الانتصار إنه يبدو بناء نقابات والنقابات المهنيين، وده ما حصل للأسف. نرجع شوية للتاريخ بتاع بداية الانتفاضة دي، إنه قام المجلس العسكري أصدر بيان بحل النقابات، حل اتحاد النقابات مال السودان ونقاباته، ونحن في تجمع تصحيح واستعادة النقابات رفضنا هذا القرار، وقلنا بصورة واضحة إنه النقابات لا تحل بقرار إداري أو سياسي، النقابات يا إما تنتحل لها قواعدها جمعيات عمومية أو بالقانون بمحكمة طبيعية بالقانون. وما اتفق معنا في الوقت ذاك إلا الحزب الشيوعي، نزل سكرتارية الحزب الشيوعي بيان طبق الأصل للبيان اللي أصدرناه ونحن في تجمع استعادة تصحيح النقابات العمالية، رفضوا فيه الحل. اتراجع المجلس العسكري بعد ذاك من قراره ده تحت ضغوط من الاتحاد الافريقي في وقتها، ارجع عن قرار الحل. طوالي قامت حركة نشطة جدا جدا وسط قواعد العمال والعاملين عموما في سحب الثقة من النقابات، ولما حصلت المسألة دي وقتها كان المسجل زول من النظام السابق، زول يعني كوز كامل الدسم، وكل الفريق العامل معه هم من النظام السابق الموالي له، يعني وما يجل موقع ده إلا لولاه لأنه موقع خطر وكده. فلقوا الناس اللي بدوا الحملة بتاعت إسقاط النقابات الكيزانية بسحب الثقة منها بواسطة الجمعيات العمومية، لقوا عانت شديد جدا جدا، لأنه كان المسجل هو حائط الصد القوي جدا جدا للنقابات السابقة، وتكشفت حقائق مرة جدا جدا إنه هؤلاء النقابيين السابقين ما كان بيعرفوا عمل النقابي من أصله، يعني نقابات عامة وكوادر قائدة لنقابات عامة ما بتعرف ما هو النظام الأساسي، ونقابات عامة ما عندها نظام أساسي، وهيئات نقابية ما سمعت بنظام أساسي من أصله. ومع ذلك استطاع العمال والعاملين في مؤسسات كثيرة إسقاط رموز النظام السابق في النقابات وتكوين نقابات، يعني أذكر بس مثال أو مثالين: سكر حلفة جديدة، حجار، مسبك رأس السكر، وكم يعني من النقابات. قبل ما الناس يعني يواصلوا المعركة دي ويشوفوا بدايتها حتوديهم لوين، صدر قانون تفكيك التمكين، وللأسف ألحق قسرا بهذا القانون جزء يتعلق بالنقابات، وما يكتفى بأنه مسألة يعني محاسبة النقابيين السابقين على فساد، وإنما استنى سنة جديدة مش في تاريخ السودان، في تاريخ العالم، بأنه يعين، يتم تعيين النغرات بواسطة لجنة تفكيك التمكين. ودي طبعا في المصطلحات بتاعت العمل النغابي بتسمى نغابات حكومية، ولا يقبل تمثيلها في ولا يقبل تمثيلها في اتحادات النغابات الإقليمية أو الدولية ولا في منظمة العمل الدولي. ده قطع السيل القوي جدا اللي كان ماشي في سحب الثقة من النغابات، وأدخل الناس في حسابات جديدة، هل يمشوا عشان بعد ما يعملوا جمعيات عمومية يمشوا للجنة التفكيك عشان تعتمدون كريان تسير ولا ما يمشوا؟ وحصلت حاجات غريبة جدا، دي مبحث بنجي نتكلم عنه براو. في الخضم ده ظهرت الفقاعة بتاعت قانون النغابات، والجدل البيزنطي حول قانون النغابات الصادر من وزارة العمل، وهي الجهة الطبيعية اللي بتصدر القانون ثم بعد ذلك بيمشي للحوار المجتمعي ثم بعد ذلك بيمشي لوزارة العدل ثم بعد ذلك بيمشي للبرلمان إذا في برلمان، أو في الوضع بتاعنا ده بيمشي للمجلس المشترك لإجازته. ولكن حصلت حاجة جديدة برضو في تاريخ العمل النغابي في السودان وفي العالم، إنه يتبنت الأحزاب للأسف قوانين نغابات، ويتبنى تجمع المهنيين المسألة دي، وهو تجمع مهنيين وليس تجمع عمال. وفي قانون نغابات المهنيين 2004 ما سأل عنه ولا هبش ولا جاب خبره، جاري وراء قانون نغابات العمال. الفقاعة دي أخذت وقت عزيز وغالي على الشعب السوداني، ضيعت إمكانية تأسيس نغابات شرعية وقانونية تقوم على البناء القاعدي من الجمعيات العمومية بتاعتها، من الهيئات الفرعية، اللجان النغابية، الهيئات الفرعية، الهيئات النغابية، النغابات العامة للاتحادات. جدل بيزنطي حقيقة. وفي النهاية ما أدى لأي نتيجة، والقانون حتى طلع من وزارة العمل بخيره وبشره يتمسك في عند المجلس العسكري، الشق العسكري من مجلس السيادة ومجلس السيادة، ولم يجاز حتى اليوم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
قبل الختام أعزائي عادة لعناوين الأخبار.
صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي وعضو هيئة محامي دارفور يستبعد أن تؤدي المصالحات التي يشرف عليها قائد الدعم السريع حميدتي إلى استقرار حقيقي بدارفور. السلطات الأمنية تعتقل أول أيام عيد الأضحى المبارك 4 من قيادات النازحين بمعسكر أرمنكول بمحلية سيربا بولاية غرب دارفور. تواصل الاعتصامات في مدن العاصمة القومية أم درمان والخرطوم بحري مع قرب انتهاء عطلة عيد الأضحى، واعتصام محطة السراج يشهد إقبالا كبيرا. تنسيقية لجان مقاومة أم درمان القديمة تعلن رفع اعتصام مدينة أم درمان القديمة، مؤكدة أنه ستتم العودة له أكثر تنظيما وتماسكا وقوة، وشددت على تمسكها بإسقاط الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. النقابي محجوب كناري ينتقد دور تجمع المهنيين وقوى الثورة في تضييع فرصة تكوين النقابات بعد سقوط نظام البشير. الفريق أحمد العمدة باديه حاكم إقليم النيل الأزرق يدعو القوى السياسية الثورية إلى الوحدة والاتفاق على ميثاق عمل سياسي يجنب البلاد المشكلات والمعضلات ويساهم في إنجاح الانتقال وإنجاز التحول الديمقراطي. والي القضارف المكلف الأستاذ محمد عبد الرحمن محجوب يعلن عن افتتاح مستشفى ميداني بمنطقة أم براكيد العسكرية الحدودية بمنطقة الفشقة. مصرع 9 أشخاص من بينهم 5 سودانيين وإصابة 43 آخرين في حادث تصادم حافلة بسيارة نقل بطريق أبو سمبل في جنوب مصر فجر يوم الخميس. والي ولاية شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن يتفقد برفقة أعضاء الحكومة ولجنة أمن الولاية وأمين ديوان الزكاة بالولاية الأوضاع العامة لنزلاء ونزيلات سجن شال الاتحادي ودار التربية الشاملة التابعة للسجن. الهيئة العامة للإرصاد الجوية تتوقع أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على مستوياتها المنخفضة في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة.
بهذا نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. سعيدين خلال هذا اللقاء أن نكون من داخل ميادين الاحتصام بولاية الخرطوم، وأن نستضيف عدد من الشباب والشابات المشاركين في الاحتصام للحديث حول الجوانب الفنية والثقافية المصاحبة للاحتصامات. السلام عليكم، نتعرف عليك.
أحمد مزمل سليمان، إدارات الشهداء.
تمام. طيب، اليوم بنتكلم عن دور الفن في الثورة بصورة عامة ودور الفن في الاحتصام، وإحنا الآن متواجدين في احتصام البحر المؤسسة.
الفن يعني شارك بصورة كبيرة جدا في طرح قضايا كثيرة، قضايا التفرقة والجهوية، اشتغل على الألوان، يتكلم، نبه بالثقافات بتاعت القبائل بتاعت الشعوب بالشكل العام كسودانية، طرح قضايا بتاعت تنوير، في شارك في وقت الأزمة بتاعت كورونا، شارك عامة في نقل الفكرة بتاعت الشعب السوداني. أنا بالنسبة لي أنا رسام ورسام جداريات. بالنسبة لي اللوحة ما محتاجة لغة أو زمان أو مكان عشان توصل لك المضمون حقها، وأشكال الفن يعني كثيرة، من أغاني لمسرح لنشاهد في النقلة الكبيرة الحاصلة على مستوى السودان في المجال الفني، وهنا على مستوى الاعتصام يعني الشغل معظم الشغل قبل يعني يمكن له تاريخ زي إدارية استاد التحرير، معظم الشغل بجسد الشهداء، وجزء بسيط منه عبارة عن جداريات ثورية مثلا زي اللوحة الموجودة اللي بتمثل انه الثورة صور الشعب وسلطة سلطة الشعب.
طيب، انا حاب اسألك سؤال بطريقة مختلفة. لو الاحتسام الان بتاع المؤسسة ده من غير فنون شكله يكون عامل كيف؟
طيب طبعا، فما أنواعه كثير يعني، حتى في طرح المعلومة في ناس بتقدم معلومة بأسلوب ساخر في شكل نكتة في شكل هتاف ظريف، فهذه كلها فنون أنا شايفة يعني. أنا رسام لكن معظم حياتي بقية فنون، فما أقدر أصور صراحة،
ما عنده شكل
هاي، ما أقدر أصور الحياة دي، حاولت لكن ما
ده بيدل على دور الفنون في الحياة عموما، لأنه بتناقش قضايا وأنتوا كرسامين برضو بيقولوا إنه تكلمتوا أيوة من خلال اللوحات عن كثير من القضايا المسكوت عنها.
أيوة يعني حتى نحن قبل فترة كان عندنا مشاركة في كادوغلي تبع فعالية لمكتبة ثقافية مفتوحة، اشتغلنا شغل توعية بضرر الحروب، واشتغلنا شخصيات وطنية عملنا عليها تسيب بتاع جداريات زي علي عبد اللطيف، في كم كده يعني لون علاقة بتاريخ الثورة من زمان، زمان الثورة الأولى المهدية والنضال يعني من أجل الوطن. يعني الفن هو ماشي ينتشر كونك إنك أنا وصلت كاودة فلقيت فيه في الحجر في الجبال في لوحات في علم النصر في هتافات سورية في هتافات نزات انتقلت لمناطق كثيرة الأغاني فيه هتافات بتجي معها أشكال بتاعت مزيكا بتتشكل بالطبلة بغير في كل حاجات بتقرب حاليا هي بالشعب السوداني يحاول ينسى بها خلافاته أو اختلافاته ونسأل الله إن يعني تكون بساعد مساعدة كبيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حرية سلام عدالة. دور الفن في الاعتصامات يعني أساسا وجود الإنسان يعني في حتة هو عبارة عن مسرح كبير يعني دي حاجة أساسية. فأنا بشوف إنه يعني هنا في أرض الاعتصام مثلاً بشوف شكل اللافتات شكل التجمعات بتاع الشباب شكل اللبس شكل تكوين شكل المجموعات ذات اللي بتكون فيه كده المسرح طريقة يعني مثلاً اليوم اللي ما بيكون فيه منصة اليوم اللي ما بيكون فيه منصة بحس إنه ما يعني ما بيكون فيه شيء ناقص يعني كأنه بيكون فيه شيء ناقص المنصة الشباب يعني ما شاء الله تبارك الله قاعدين يستدعوا شعر أشعار يعني من يمكن يعني من حتى من 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 من, من أزمان لورا شوية يعني اللي هو طبعا أصلا السودان مؤزم له وعقود يعني وهم بيستدعوا الأشعار دي وبيلهبوا بها حماس الناس صراحة وبعدين يعني يستفيدوا منها كثير شكل المتاريس نفسها بتلقى في متاريس الدرس بيكون ضعيف لكن أنا أفتكر إنه دي ناحية جمالية أو ناحية فنية إنه الدرس يمكن يكون ضعيف لكن بيكون حاجة كده بتحسسك بإنه حس حصين يعني مثلا كمية من الطوف وبعض وشوهي ما حاجة قوية يعني ماشي قوي لكن قوي في الشكل قوي في الإحساس اللي بديك له يعني اللوحة نفسها الإحساس اللي بتوصله لك إنه المنطقة دي محصنة في إبداعات كثيرة في الناس اللي بيقوموا مبتكرين جدا جدا حتى في الوسائل بتاعت التشكيل اللي بسموها شو الدرجات والحاجات اللي هم قاعدين يستعملوها يعني حماية يعني قبل يومين اشترينا مثلا كبابي ورق كان مكتوب فيها حرية سلام وعدالة يعني سبحان الله يعني الكبابي كانوا ناس بيشيلوها كده وبيعينوا لها يعني زي حاجة بتلفت يعني غير انه تكون كوباية ساكت لكن دي كان فيها شوية كلام شوية رسم كده فكانت فما عارفة يعني شو تاني يعني اكيد طبعا في اكيد اثر الفن في الحياة حاجة ما ممكن تفصله من الحياة اصلا يعني الناس زي الخلاقين الناس زي يعني بجد يمكن حاجة كانت يعني ممنهجة أو يجو زول يستفيد من اللوحات الموجودة في الاعتصامات حتى في الهازيج والحاجات اللي بتقال في المصمشون في المظاهرات نفسها يعني في شكل أصوات كده وتداخل أصوات ودق النوبة نفسه شكل الأعلام اللي عملوها
طيب بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة التحية لجماهير الشعب السوداني غاطبة والتحية لأسر الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وحقيقة أني نحكي عن دور الفن في 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 الاعتصامات أنا بشوف إنه هو دور بيكمل الدور الاعتصام دور بيبعد دور كبير جدا في تكملة الاعتصام لأنه بيرسخ ل خصوصا لما تكون الاغاني الثوريه وكده بيرسخ للثوريه بتاعت الشباب وبيعمق من الابداع بتاعهم وبيخلق جو يعني فيه ابداع شديد جدا بعدين بيثبت الناس لما يكون في برامج ترفيهيه وفنيه بتكون خفيفه الظل بتستقطب عدد كبير جدا من السوار والسائرات وبتخدم القضيه بشكل كبير فبنتمنى انه يعني كل الفنانين يلبوا الدعوه ويجوا يشاركوا في الاعتصامات وكده يبدوا يعملوا مشاركه كبيره وضخمه جدا لانه الناس من خلالها يعني بتقدر تتفاعل اكثر وبيكون في حاله تحت استقطاب اكبر واكبر ونتمنى يعني الاعتصامات النجاح الكبير انها تتمدد في كل مدن السودان
وتصاحبها فقرات فنيه جميله وخفيفه الظل وتبقى يعني تحمس السوار وتزيد من اعدادهم بشكل كبير.
المجتمعات الإنسانية هو مؤثر، ما بالك بثورة بتسعى لكل جميل والقيم الجميلة يعني في الإنسانية، سواء كان السلام سواء كان الحرية، وكلها بتتمثل بالفنون، سواء كان الفن التشكيلي المتمثل في جداريات كثيرة كانت جميلة وخلدت خطوات ثورتنا الخالدة. الفنون الغنائية والكلمات الشعرية برضو بتشحذ الهمم وبتخلي الناس يكونوا متحمسين دوما. القراءات الشعرية الخالدة للشعراء عموما في الثورة خلدت الملاحم التاريخية والنضال العظيم يعني لشعبنا، فأكيد دور الفن مؤثر جدا جدا في الثورة، وربنا إن شاء الله ينصرنا ويخلي ثورتنا في اللوحات وفي الأغاني وفي كل الملاحم الجمالية. انتصرين إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. النصر لثورة ديسمبر المجيدة ولهذه الاعتصامات ولكل من أسهم فيها بفنه وبنقل هذه المشاعر الجياشة الحقيقية والفكرة الوطنية العامة، سواء كانت بصورة أو بصوت أو بلحن أو بخط، كما حدث في اعتصامنا المجيد الذي ظل العالم كل العالم يترقب وينظر لهذا الاعتصام، وبلوحاته الجدارية وبلوحاته التي ظلت نموذجا لمعنى الثورة تترجم هذا المعنى الكبير.
المستمعين الأحباب، دي كانت مشاركة الشباب والشابات في اعتصامات ولاية الخرطوم حول الجوانب الفنية والثقافية المصاحبة للاحتصامات. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.